السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس الواحد بعد المئة من شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا وإياكم مع كتاب العلم. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل: يا رسول الله، نحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله، حلقت قبل أن أنحر. قال: انحر ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وهذا الحديث الإمام البخاري يسوق هنا في باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار، وده مراده به أن انشغال العالم بطاعة من الطاعات لا يمنع من سؤاله عن العلم إذا كان الحال يسمح بهذا، يعني إذا لم يكن مستغرقا في هذه الطاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم واقف عند الجمار، ولعله قد رمى أو لم يرمي أو سيرمي بعد، الأمر أعم من كونه الآن يرمي أو رمى أو منتظر بعد الرمي، الأمر أوسع من هذا يعني. ويجيء الناس ويسألونه عن شيء متعلق بالمناسك، فده وقته والناس محتاجة إليه جدا، لأنه يترتب على هذا صحة عملهم، صحة المنسك والحج بنفسه، فهذا لا شيء فيه إذا كان الحال يتسع لذلك. لكن لو أن الطاعة التي ينشغل بها العالم لا يتسع معها سؤاله فلا يسوغ سؤاله، وده أمر يعني بدهي. رجل مثلا منشغل بصلاة نفل، فما مش ممكن واحد يجي يسأله عن سؤال وهو يصلي، فإن هذا لا يسوغ، لأن ليس هناك مكان لهذا السؤال، وقته مستغرق كله في هذه الطاعة ولا يسعه الكلام، إنما هذا فيما يصح فيه الكلام أولا من الطاعات، وفيما يكون هو ممكن أن ينشغل أن يكون مع انشغاله بهذه الطاعة العامة قابلا للسؤال. وطبعا الـ 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 بعض العلماء اعترضوا، كما قلنا العلماء لهم عناية كبيرة بتراجم الصحيح، لأن البخاري أودع فيها فقهه كله، وإشاراته فيها إشارات في غاية الدقة، إشارات يعني متينة، ولهذا العلماء دققوا فيها كثيرا واعترضوا على كثير منها، وكان يعني كثير بالعامة معترض عليه من هذه التراجم، له رد وجيه يعني. فمن ضمن معترض به على هذه الترجمة إن الخبر اللي جاء فيها الحديث اللي موجود في هذه الترجمة ليس فيه أنها وقعت أثناء الرمي، ليس في هذا الحديث إن نفسه سئل وهو يرمي. الترجمة بتقول: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. عند رمي الجمار كده المفهوم ظاهر الأمر إن هو أثناء ما هو بيرمي حد بيسأل، لكن في الحقيقة ليس الأمر كذلك. الإمام البخاري كما يقول الحافظ ابن حجر، وهو من أخبر الناس بتراجم البخاري، له طبعا عناية طويلة جدا 40 عاما مع كتاب البخاري في شرحه وتحرير مسائله، ولم يشرح كتابه من كتب السنة قاطبة شرحا كشرح لفتح الباري، ما فيش أي شرح من الشروح لأي كتاب كائنا ما كان قد اعتني به وشرح هذا الشرح المحرر من كتب السنة إلا فتح الباري فقط، شرح البخاري يعني، وبقية كتب السنة شروحها لا ترقى لهذا المستوى من التدقيق والرعاية والعناية والتوسع والنظر التام، وحكاية كبيرة جدا يعني. فتح الباري ده حكاية كبيرة، عمر مشروع، عمر للحافظ ابن حجر، واستعان به بشتى العلماء والطوائف، يعني كان يراجع ويناقش ويحرر، وكان يقال هو يجلس معهم يعني جماعة من أكابر العلماء في شتى التخصصات، هذا في الفقه وهذا في الأصول وهذا في اللغة وهذا، وهو أصلا إمام في أمور في عدة علوم، يعني هو مشارك في فنون كثيرة بارع يعني فيها، مع براعته التامة وتسيده أهل زمانه وتسوده أهل زمانه في الحديث، فليس في زمانه مثله في علم الحديث، بل ولا بعد زمانه إلى هذه اللحظة لم يأتي بعد الحافظ من يساويه في علمه بهذه الصنعة وإحاطته بالأخبار النبوية ومعرفة دقائق ما فيها وأسرارها. فكان هذا تحرير كبير، تحرير جمعي، يعني جمع للعلماء العصر كلهم لخص ودمج في عمل الحافظ ابن حجر. ففي من التحريرات والتدقيقات ما لا يمكن أن تجده في شيء قبله من الشروح ولا شيء بعده، كل من جاء بعده ينقل منه نقلا تاما، وإذا أضاف شيء يعني لا يكاد يكون زبال يعني. فالحافظ له عناية تامة، فالحافظ تتكلم عن تراجم البخاري أو عن منهج البخاري أو عن طرائقه ومسالكه، فهو حزام، التي يقول فيها الشاعر: إذا قالت حزامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حزامي. ما في أحد يعني له من الدراية والتدقيق فللمسألة مثل هذا الرجل. فبيقول إن المصنف كثيرا ما يتمسك بالعموم، يعني بيذكر التراجم أحيانا ويقصد عموم الحالة، لا يقصد خصوص موضع من مواضع الاحتمالات الموجودة في، يعني مثل هذا الترجمة الفتية عند رمي الجمار، عند رمي الجمار هذه واسعة، تحتمل هو عند الرمي قبل ما يرمي وبعد ما يرمي وأثناء ما هو بيرمي، تمام. العندية هذه أوسع من أن يكون هو يرمي، لو قال وهو يرمي تبقى دي حاجة مخصصة جدا، هو وهو يرمي ما تحتملش أن هو كان قبل ما يرمي ولا بعد ما يرمي، ده بيقول وهو يرمي يبقى ده خصص موضع معين، لكن هو يقول وهو عند الجمار، عند الجمار تحتمل بقى، تحتمل هو كان بيرمي واقف عند الجمار وهو بيرمي طبعا، أو هو خلص رمي وواقف برضه، أو قبل ما يرمي. هو العندية هنا واسعة تحتمل كل هذه المواضع وكل هذه الحالات. فالحافظ بيقول البخاري في الحالات دي لما بيترجم بيكون يقصد العموم، يعني ما بيكونش قصده تدقيق في اتساع في اللفظ ويحتمل وهو عام، فبيتركه على العموم حتى يمكن الاستغلال في واستثماره في الترجمة يعني. فبيقول إذن ما فيش اعتراض، بيقول ان هو الترجمه بتقول عند رمي الجمار، والراجل المعترض بيقول ما هالحديث ما فيهوش ان هو سئل وهو يرمي، فبيقول له ما هو اصلا ما قالكش سئل وهو يرمي، هو بيقول لك سئل وهو عند الجمار، هو واقف عند الايه، وهو عند رمي الجمار، عند رمي الجمار، فالرمي ده قد يكون حصل وقد يكون لم يحصل وقد يكون سيحصل، والامر يتسع لكل هذا، فلا اعتراض يعني، اعتراض ده كده ايه مش مش ايه مش مش, مش 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 ماشي يعني، مردود مدفوع يعني، تمام. وطبعا الفائدة من السؤال في مثل هذا الحال، لأنه قد يقال حتى بعض العلماء قال طب وش الفائدة أصلا من الترجمة دي على بعضيها يعني، يعني الترجمة دي أصلا لين هو يسأل وهو يرمي، باب السؤال والفتية عند رمي الجمار، يعني بقول لك إيه الفائدة في حاجة زي كده يعني حتى يفرد بباب. طبعا الفائدة كبيرة، الفائدة كبيرة، لأن كما قلنا قد يفهم، قد يعني يتوهم إن انشغال العالم بطاعة يمنع من سؤاله، فيمتنع من ذلك بعض الناس خشية هذا التوهم يعني، يقول بلام هو مشغول الآن في عبادة ما سألوش بقى، سيبه بقى لغاية ما يخلص. طب يترتب على هذا أن يفقد السائل هذا الفائدة المرجوة التي هي صحة عبادته، فما لما ما يسألش هيعمل إيه؟ هيعمل غلط فيفسد حجه مثلا، لو كانت مسألة مترتب عليها فساد مثلا أو بطلان أو نحو ذلك. طب هنا المسألة دي كانت سهلة الحمد لله وكان الأمر فيها واسع، لكن تصور لو هو عايز عن حاجة هذا السؤال الجواب عنه بباطل أو صحيح وما سألش، قال لما هو مشغول في حاجة وكده لا بلاش بقى خالص، لما يخلص إن شاء الله بنقابله بعدين ونسأل، فيفسد حجه مثلا ويكون حاجة ما فيش فيها تدارك يعني، تمام، كوقوف مثلا بعرفة ولا حاجة، فالتوهم هذا قد يمنع بعض الناس من السؤال فيكون هذا سببا لفساد أعمالها. فدفع هذا التوهم الإمام البخاري بمثل هذا ترجم الأمر على إيه؟ على السواغية يعني، تمام. فلا لوم على السؤال. كذلك أيضا كان بعض العلماء يعني يتورع ومن باب هيبة العلم واحترام السنة وما شابه ذلك، كان ينهى عن سؤالي وهو ماشي، ما كانش يجيب على أحد وهو إلا هو جالس في مجلس العلم وهو متأهب أهبته. فجاء هذا بيانا لأن هذا وإن كان حسنا أحيانا إلا أنه ليس هو الذي ينبغي، وأن عكسه من سواغية وجواز السؤال وهو ماشي وهو في محل ليس هو المحل الذي يعد لطلب الفتوى أو للسؤال أو للدرس، أن هذا كله جائز وأنه سائغ، بل قد يكون واجبا أحيانا إذا كان مترتب عليه فوات مصلحة عظيمة أو فوات يعني قبول أو نفوذ أو صلاحية أو صحة عبادة. فجاء هذا الباب ليدفع كل هذه الأوهام التي قد تمنع البعض بناء على ما رأوا تصرف بعض العلماء في ذلك. يعني مثلا كان يقال إن مالك ما كان يحدث إلا على طهارة وهو في مجلسه ويلبس ثيابه وعليه الطويلة، يعني يروح يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثياب ويذهب إلى المكان العالي ثم يجلس كأنه الملك، كان الناس يشوفوا ده السلطان، ده إيه ده هو في عالم بالطريقة دي كده. تمام، حتى إن بعض الناس كانوا انصرفوا عنهم، بعض العلماء جم من أماكن العلماء فيها كده طيب، يعني مش مهتمين أو بالحكاية دي، مش حاطين النقطة دي في حسابهم يعني. ودي بتبقى مسائل يعني اهتمامات، يعني لا ده واجب ولا عكسه واجب، ولا ده فعله ولا تركه حرام ولا فعله واجب، يعني مسألة فيها سعة وجهات نظر مراعاة مدارك معينة. الإمام مالك كان يرى ده احترام وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الهيبة الدين والملة، فكان كأنه السلطان وعنده حجاب وحرس وحكاية كبيرة جدا، حتى إن أبو اليمان الحاكم بن نافع البهراني ذهب إلى مالك تمام ليسمع منه، بعد لما لقى الدنيا كده والهيلمان ده والأبهة دي، قال ما هذا، سلطان ذلك؟ ده طالب علم دوت؟ والله لا سمعت منك ولم يسمع منه. راجع إلى الشام مرة ثانية، رجع لحمص تاني، وفاته مالك. طبعا ندم بعد هذا شد الندم وعض أصابع الندم بعد ذلك، إن فاته مالك، ومالك وما أدراك ما مالك، نجم زمانه، أحد كبار الأئمة، إمام الأئمة في وقته، ففاته السماع منه، فكان يروي عنه بواسطة بعد ذلك نزل يعني. بس هو الراجل قلبه ما تحملش، قال ده مش طريقة، الراجل جاي من هناك من عند الجماعة الزهاد في الشام وشيوخه هناك يعني من أهل الزهد والابتعاد عن الدنيا، فيجي لقى الدنيا مقلوبة هنا وهيلمان بقى وحراس وحجب وحجاب وستور، فيقول ده أنا رايح فين؟ أنا رايح كده أسمع الحديث ورايح قبل السلطان؟ لا والله ما ينفع كده، وخد نفسه ورجع. تمام، عبد الله بن صالح كاتب الليث جاء من مصر برضه، جاي من عند الليث بن سعد. الليث بن سعد إمام أهل مصر في زمانه وإمام المحدثين والفقهاء، وكان رجل من أثرياء العالم من أغنياء العالم يعني، وكان ينفق ماله كله على طلاب العلم وعلى المشايخ، فكان يرسل لمالك ويرسل لسفيان ويرسل لفلان، فكان لكل واحد من علماء الأمصار عنده راتب، يبعت له راتب سنوي السنوية اللي هو ما يمشيه يعني، جراية أو ما شابه ذلك مرتب. ولذلك لما مع كثرة أمواله وعظم خراجه، دخله ضخم جدا، لم تجب عليه الزكاة قط، عمره ما وجب عليه زكاة المال، لأنه بيجي العام يكون هو خلص كل فلوس اللي معاه تصدق بها ووزعها على العلماء والمشايخ والمجاهرين في الثغور. فكان راجل يعني متبسط جدا، وكان يعني إيه ما شاء الله مولد كبير قوي. فعبد الله بن صالح كاتب الليث أحد أصحاب الليث راح يسمع من مالك، فنفس القصة، ليس مع هذه الثروة العظيمة، بس كان الدنيا عنده إيه مفتوحة بحري، أي حد رايح والناس بقى كلهم اللي طالع واخد حاجة واللي جايب حاجة واللي جاي ياكل واللي جاي ياخد فلوس، الدنيا بقى يعني الراجل مش عامل فرق خالص. تمام، تبسط جدا يعني، راح عند الإمام مالك، لا الدنيا ما لا ده حاجة تانية خالص، لا نفسه مش عارف يدخل أصلا، مش قادر يقابل مالك ومحجوز على الباب، اركن هنا شوية لسه ما جاش دورك. فواقف بيقول لي اللي معاه إيه ده، إنه ليس كصاحبنا. يقول الراجل دوت انا كنت فاكره زي اللي عندنا كده يعني حاجه كده سهله، واي حد بيخش واي حد بيطلع، والراجل يعني بسط مسائل جدا، ايه دوت؟ فقال انه ليس كصاحبنا. فمالك قدرا سمعه من وراء الستر، فقال ده حتقول الراجل ده بيقول مين صاحبهم اللي هو بيقارني بيه دوت. فجاءوا به وادخلوه على مالك، فقال من صاحبكم، مين صاحبكم اللي بتقول ان انا ليس كصاحبكم؟ فقال له الليث بن سعد. فضحك مالك وقال او تقارنني بالليث بن سعد؟ يا عم ايش جاب اللي جاب، هو زي الليث بن سعد برضه؟ ده هذا رجل بعثنا له في شيء من عصفر، نغسل به ثياب، نصبغ به ثياب أبنائنا. العيال بيلعبوا في التراب طول النهار والهدوم بتتوسخ وتبقى شكلها يعني يظهر فيها العفار وعدم النظافة سريعا، فقلنا نجيب شوية عصفر نصبغهم يبقى شكلهم شكل التراب كده والأرض، فما يظهرش بدل ما يلبسوا يوم يلبسوا أسبوع من غير ما حد ياخد باله إن الهدوم اتوسخت. فقال فبعتنا لليث بن سعد، بعتنا شوية عصفر من عنده من مصر. قال فبعث لي قافلة عصفر، ده بعت لي تريلة عصفر، يعني خد بالك ديننا زي ما بيقولوا جماعة حاجة كده كم طن، يعني أنا عايز شوية عصفر كده أعمل بهم حاجات العيال. قال فغسل فصبغنا ثيابنا وثياب أبنائنا وثياب أهل المدينة، المدينة كلها صبغت هدومها على حس ليس بن سعد، وبقي ما بعناه فاغتنينا، وبعنا الباقي وصرنا أغنياء بهذا. أنت بتشبه مين بمين؟ تمام. فكانت الأمور يعني الأمور مختلفة، ممكن واحد شايف إن هو الزهد هو الطريق، وإنه حتى يعلم الناس ويربيهم على الزهادة في الدين، وإن العلم مرتبط بالعمل، وهكذا كان أغلب الناس كده، كان أغلب السلف على هذه الطريقة، أهل ورع وزهد زائد، حتى إن شعبة كما قلنا مرارا كان قد جف جلده على عظمه واسود من طول القيام والصيام، وكان وكيع بن الجراح يلقب براهب العراق، كان يصوم الدهر ويقوم الليل أجمع، طول عمره صائم، ما يفطر إلا أيام التشريق والعيدين والتشريق فقط بس اللي يفطرهم طول السنة، وطول العام صائم، ويفطر من هنا ويقوم الليل لغاية الفجر يوميا، هذا كذا طيلة أمره، مع كونها أحد أئمة الحديث الكبار، أحد الحفاظ الأكابر من شيوخ الإمام أحمد، مع الورع التام والزهادة في الدنيا والعبادة العجيبة دي اللي حتى لما ذكرها الذهبي قال هذه عبادة يخضع لها، دي حاجة ما صعب يعني إيه دوت إزاي، تمام، اجتهاد منه. أي نعم الهدي النبوي على خلاف ذلك، نفسه كان هديه الوسط، ما كانش بهذا الإغراق يعني والتوسع في العبادة، بس بلام قادر على كده، وما بيقولش الناس يعملوا زي جزا الله خير الله يتقبل، بلام هو ما بيأمرش الناس يقول لهم لازم تقوموا الليل كله وتصوموا النهار كله، لا يحمل أحدا على اجتهاده، لكن هو قادر على هذا فليس عليه حرج، والله يتقبل منه ويرفع بذلك مقامه وذكره. فكان ده الغالب. وكان في جماعة لا ليهم وجه نظر أخرى، يقول لك لا أنا بهذا أعظم الديانة، مش عايز ناس تقولوا إن المشايخ ناس أي كلام وكده، لا لا ده احنا فوق قوي، تمام، رفعنا الله بعلم فينبغي أن نرتفع به ونحفظ العلم، ولا العلم هيبة، تبقى حسب الأحوال وحسب الظروف. الإمام مالك وجد ساعة لذلك، تمام، تلاقيهم معدودين الجماعة اللي هم بالطريقة دي كده. مالك مثلا لما يرسل له الخليفة أبو جعفر المنصور وبعد كده المهدي كله والرشيد، ثلاثة من أكابر الخلفاء كلهم سمعوا منه الموطأ وأولادهم، فسمع منه ستة من الخلفاء الموطأ، ستة، وده ما حصلتش في الدنيا في كتاب من الكتب أن يسمعه من مصنف ستة خلفاء كلهم سمعوا من المالك عنده، وقولوا المسجد، تمام، احتراما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فده راجل جات الأمور كانت مواتية له على ذلك، تمام، بس مش كل الناس هيبقى كده، ومش كله يعرف يعمل الحكاية دي، ومش لازم حد يعمل كده، ده الأمور كما قلنا حسب ما يتيسر وحسب ما يواتي وحسب المصلحة، حسب ما يكون متاحا يعني. فكان مالك مثلا كما قلنا معتد جدا في الحكاية دي، فممكن واحد يفتكر ان ده كده السنة، وانه ما ينفعش حد يسأل حد بالطريق وهو هو ماشي في الشارع، تمام، لازم يروح يقعد معاه في الجامع كده ويصلي ركعتين ويقعد مع بعض ويقعد يسبح شوية، فممكن حد يفتكر ان ده لازم، فيقول البخاري بيقول لا ده مش لازم ولا حاجة، انت اسأل والشيخ في طاعة كمان، ده لو هو في الحج وبيحج معاك وفي منسك اسأله، مفيش اشكال، ليس هذا على خلاف السنة، بل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فده أمر مفيد فيه دفع توهم قد توهمه البعض قياسا على فعل بعض الأئمة المشاهير أو نحو ذلك، ولهم في ذلك كما قلنا أحوال يعني متفاوتة حسب المصلحة، لا ده غلط ولا ده غلط، كله صواب حسب الحال، ولذلك كل إنسان يقاس بحاله وزمانه، ودي نقطة مهمة جدا يقع فيها الخلل والخلط وتؤدي إلى فساد التصورات وسوء الظن بالأئمة والعلماء، إن يجي واحد عايز يقيس عالم بعالم تاني في زمان تاني خالص، مش كده أبدا، فيش حاجة كده في الدنيا، إنما يقاس الناس بأشباههم، ما ينفعش يقيس البخاري مثلا بأبو بكر الصديق، ما تنفعش، إزاي؟ ما فيش عامل مشترك بينهم أقدر أقيسهم بيه، ده راجل من الصحابة قصه بالصحابة، قص أبو بكر الصديق بعمر بن الخطاب ماشي، قص عمر بأبو هريرة ماشي، الناس ديت نفس النوع صحابة، قيس أئمة الكتب أئمة السنة ببعضيهم، قيس أحمد بالشافعي، قيس الشافعي بأبو حنيفة، قيس مالك بالاثنين براحتك، ده طبيعي، كلهم في مستوى معين طبقة معينة يعني واخد بالك ميزان يركبوا مع بعض في الميزان، ما تجيش تقيس مثلا واحد زي الحافظ ابن حجر بالبخاري ما تنفعش، فتقيم هذا بناء على ذاك أو العكس. يخسر طبعا المتأخر دايما. تقيس مثلا حد من هذا من طلاب العلم بأحد الشيخ أحمد شاكر ولا الشيخ الألباني والناس اللي كانوا في هذا الوقت، مختلف جدا تماما طبعا. الناس شغالة بطريقة معينة في عصر ما كانش فيه حاجة خالص، وانت النهاردة كل حاجة تحت ايدك. انت النهاردة وانت مغمض بتجيب 1000 مصدر الحديث، وانت مش تعبان في حاجة، انت مش تعبان خالص، انت اصلا ما تعرفش جات ازاي المصادر دي اساسا. انت بتضرب على البتاع الزرار بيجي لك 1000 مصدر للحديث وانت مغمض، وممكن جبتهم غلط وانت مش حاسس كمان. لكن الراجل ده او دوت اللي كان شغال من 70 سنة دوت ما كانش عنده فهارس اصلا، ده كان بيروح يدور بنفسه في كل كتاب او فهرسه بنفسه ويشتغل عليه بعد كده، فكان بيتعب تعبا عظيما انت لا تستطيع ان تفعله اصلا. لو الامر رتب على ذلك انت ما انتش عامل حاجه. لو كل واحد هيبحث النهارده ويخرج لازم يكون عنده فهارس خاصه، مش هتلاقي ولا واحد في المليون من اللي موجودين بيخرجوا. مين يخرجوا؟ هيخرج ازاي؟ ما عندوش همه الاول يقعد يقرا 500 كتاب وفهرسهم عشان يشتغل هو لنفسه. مفيش فهارس مطبوعه للناس، كل واحد شغال مع نفسه، كل محدث له اطرافه. كان يقولوا محدث بلا اطراف كانسان بلا اطراف. انسان بلا اطراف يعني ما يقدرش يعمل حاجه، واحد عنده يدين ولا رجلين هيعمل ايه؟ قعيد. فكذلك المحدث اللي مش عنده اطراف مش مطرف والكتب بنفسه جايبها كده ومرتبها ومفهرسها وعاملها لنفسه مش للنشر، بيشتغل منها لنفسه هو تمام لشغله الخاص، ده ما يبقاش محدث. وذلك كانوا ايه؟ كانوا نادرين في كل بلد 2-3 واحد، معدودين جدا. طب النهارده ما شاء الله على قفا من يشيل، لان هو مش تعبان في حاجه، ده كل حاجه موجوده قدامه. وكما قلنا هو مغمض بيجي له يقول له شبيك لبيك عبدك وبين ايديك، عايز اجيب لك مين؟ اجيب لك مين من قفاه؟ من اي حته بيجيب ويقول لك وقد اخطا الحافظ ولم يستطع الوصول لهذا وانا وصلت له. وصلت له بجهدك يعني؟ يعني مثلا الحافظ يقول لك اقف عليه في كتاب كذا، يجي لسه عيل ما مش حافظ مش عارف حاجه في اي حاجه ويقول لك وقد استدركت على الحافظ حيث وقفت على ما لم يقف عليه الحافظ في كتاب كذا. يعني انت جبته بجهدك واجتهادك وبحثك وتوسعك في النظر؟ لا، ده بالكمبيوتر دخلته جبتها بالموسوعه، فانت مالكش اي فضل في هذا. فما تنساش نفسك وتقول بقى انا اقارن بفلان واهدم فلان وارفع فلان، هذا كلام فارغ عبث لا يصح ان يقع فيه عاقل. فالناس تقاس بازمنتها وباحوالها وبالوضع كله، السياق على بعضه. عايز تقيس ده حطه في السياق بتاعه وقيسه، شوف ياخد كام في السياق بتاعه، 9/10. وحطك انت بقى في السياق بتاعك وشوف تاخد كام، تاخد 5/10 لا يستويان. لو حطناك في سياق السابق هتاخد 0 بل تحت الصفر من مليون، وهو لو اتحط في السياق هياخد مليون من مليون. فهي الفكره كده، ما تحطليش حد وصاد حد وهو ما يركبش معاه خالص. ظروف مختلفه، سياقات مختلفه، حال مختلف، ولكن احفظ لكل انسان حقه، واعلم ان كل واحد اتخذ سبيلا ما فهو حسب ما تيسر له، ما دام من اهل الفضل والرعايه والعنايه والصيانه فالله تعالى يتقبل منه ويسامحه. وكل خطأ يقاس بمثل هذا أيضا، خطأ اللي بيلعب ده بالجهاز من زي الخطأ اللي بيطلع عينه عشان يجيب الحديث في 10 أيام، خطأ ده غير خطأ ده خالص. فكل فزين الأمور بميزانها وضعها في نصابها حتى لا تكون باغيا على الخلق ومستنقصا من أقدار أجلاء. أنت لا لست أمامهم بشيء، يحاجونك عند الله تعالى ويسائلونك، واحفظ لسانك ما استطعت. فكلك يعني عيوب وللناس ألسن، كما يقول القائل أو نحو ذلك. البخاري ساق هذا الحديث في مواضع من صحيح، ساقه سبق أصلا وذكرناه قبل ذلك في صحيح البخاري، سبق له موضع معنا قبل هذا الموضع في كتاب العلم أيضا، باب الفتية وهو واقف على الدابة وغيرها، من حديث إسماعيل عن مالك عن ابن شهاب. هو هنا معنا هذا في هذا الطريق من حديث أبي نعيم فضل بن ذكين عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري، في الطريق السابق اللي سبق معنا قبل هذا من حديث ما إسماعيل عن مالك عن الزهري. فهنا كده الماجشون تابع مالكا، الماجشون تابع مالك اللي هما يرويانه عن الزهري، الماجشون بيروي عن الزهري ومالك بيروي عن الزهري، كده باسمهم متابع. دي اسمها متابعة، ان كل واحد منهم بيتابع الثاني عن نفس الشيخ. المتابعه كده ان في 2 رواه او اكثر يروون نفس الحديث من نفس الطريق عن نفس الشيخ، يبقى اسمه متابعات. فكلما تكثر هذه المتابعات كلما الحديث يزداد قوه بالنسبه لهذه الطبقه. يعني 10 رواه عن مالك اكيد كده يبقى الحديث قطعا دوت حديث مالك، ما فيهاش كلام. لكن بقى يبقى النظر بقى فيما فوق مالك،
فممكن الحديث يتواتر عن إمام بعدين بعد كده يكون مش متواتر، زي حديث أعمال بالنيات يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري خلائق لا يحصون. طب يحيى بن سعيد هو الوحيد الذي يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي، فيش حد في العالم يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري فقط، ولم يرويه عن إبراهيم. محمد بن إبراهيم التيمي هو الوحيد في العالم الذي يرويه عن علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة هو الوحيد في العالم الذي يروي عن عمر بن الخطاب. فحديث فرد، حديث من منبعه فرد، عمر الصحابي الوحيد الذي يروي بطريق صحيح يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث به على المنبر وسمعه الناس يعني، بس ده عمر اللي نقل، الوحيد اللي نقله. وعمر لم يروي عنه الا علقمة بن وقاص الليثي فقط، فيش اثنين. وعلقمة بن وقاص الليثي لم يروي عنه الا محمد بن ابراهيم التيمي فقط، ما رواش حد تاني معاه. هذا اول حديث في صحيح البخاري، ده اول حديث في صحيح البخاري واشهر حديث في الدنيا. ولم يرويه عن محمد بن ابراهيم التيمي الا يحيى بن سعيد الانصاري. هذا الاسناد من هنا لغايه عمر فرد، لا ليس له متابعه، فيش متابعات خالص، بس راح كل واحد منهم بمليون، كل واحد من دول يعني يوزن كتير قوي. بعدين عن يحيى بن سعيد رواه بقى الخلائق، ما تعدش، روي من عشرات بل مئات الطرق عن يحيى بن سعيد، فهو متواتر عن يحيى بن سعيد الانصاري، تواتر رواه عشرات الناس عن يحيى، بس بقى من فوق يحيى وانت طالع فرد غريب، فرد غريب. فالمتابعات كده ان كل ان تلاقي اكثر من راوي بيروي نفس الحديث عن شيخ واحد، بيلتقوا على شيخ، هذا شيخ سموه المدار، واللي تحته ده كلهم متابعات. فعندنا هنا حديثنا دوت لإمام مالك بيروي عنه في أول موضع في صحيح البخاري مالك، وتاني موضع معنا الآن بيروي عنه الماجشون عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، وروى مالك كذلك وروى البخاري كذلك في كتاب الحج من حديث عبد الله بن يوسف عن مالك برضه. يبقى هنا مالك نفسه بقى صار مداره، وبقى عنده بيروي عنه اثنين، إسماعيل في أول موضع، وهنا مين؟ عبد الله بن يوسف. فكده مالك نفسه تحتيه متابعتين يعني، او هو صار مدارا وروى عنه قبل ذلك عبد الله بن يوسف التنيسي واسماعيل ابن ابي وابن ابي وابن ابي ويس، دول كتبوا بعض عن مالك، ومالك والمجشون تبعوا بعض عن الزهري، وهكذا متطلعين. هنشوف دلوقتي حاجات تانية. ورواه كذلك ايضا البخاري في كتاب الحج من حديث يحيى بن سعيد عن ابيه عن ابن جريج عن الزهري. كده انضم لمالك والمجشون كمان متابع ابن جريج، فكده رواه عن الزهري ثلاثة كلهم متابعين بعض، ما كل واحد متابع دوت يعني هو متابع غيره وغيره متابعه، متابعات ديت كلهم شغالين مع بعض يعني. فابن جريج ومالك والماجشون الثلاثة بيروونه عن، بيرجعوا للمدار هنا مين؟ الزهري، اللي هم مدار الحديث كده عليه، كل واحد بيجي يوصل للزهري ويقول عن الزهري بقى ويكمل اللي فوق كله متفق عليه. ما بعد الزهري هذا كله هتلاقيه واحد في كل الأسانيد، في كل الأسانيد هتلاقي الزهري بيروي عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص، كل الطرق دي كلها كده. لكن الخلاف بيجي تحت الزهري بقى، الزهري تحت ابن جريج مره، يجي تأييري مره من طريق مالك، مره من طريق الماجشون، دي كلها متابعات عن الزهري. بعدين بعد كده بيروي الامام البخاري كده اللي في كتاب الحج من حديث اسحاق عن يعقوب بن ابراهيم، ده اسحاق ابن راهويه، وطبعا هيقع في خلاف هل اسحاق ابن منصور اسحاق ابن راهويه. واسحاق ابن راهويه من علامته انه لا يحدث عن شيوخه الا باخبرنا، عامل زي ابو اليمان كده مع شعيب، ابو اليمان حكى منافع عنه من شويه اللي كان ذر مالك ورجع، لا يروي عن 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 شعيب بن ابي حمزه الا باخبرنا عاده كده يعني. وكذلك اسحاق ابن راهويه لا يروي عن شيوخه الا باخبرنا، لا يقولش حدثنا خالص، تمام. ولهذا هم قالوا ان اسحاق هنا في هذا الطريق هو اسحاق ابن راهويه مش اسحاق ابن منصور. ليه؟ لانه قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم عن ابيه عن صالح عن ابن شهاب، ده كمان في طريقه اهو، ده كده بقى متابع رابع، عندنا مالك والماجشون ابن جريج وصالح، تمام، عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو زي ما قلنا، مش هيختلف ده خالص. ورواه اخيرا البخاري في كتاب الايمان والنذور من حديث عثمان بن الهيثم او محمد عنه، محمد عن عثمان عن ابن جريج، ده نفس الطريق بتاع ابن جريج السابق يعني، لكن من طريق اخر، عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. ورواه مسلم في الصحيح من حديث يحيى بن يحيى عن مالك، اهو متابعات كمان، هنا كان عبد الله بن يوسف مره عن مالك، وقبل كده اسماعيل، وهنا عبد يحيى بن يحيى كده، رواه عن مالك ثلاثه، ومالك نفسه معاه خمسه كمان ولا اربعه بيروه عن الزهري. فالحديث يعني اذا مشتهر في الطبقات دي جدا، تداول في هذه الطبقات. والمسلم يروي كذلك ايضا من حديث حرملة ابن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. هذه واحد كمان سادس ولا خامس عن ابن شهاب. بعدنا صالح ومالك والمجشون وابن جريج ويونس. ويروى كذلك أيضا مسلم من حديث الحسن الحلواني عن يعقوب عن أبيه عن صالح. ده سبقت معنا رواية صالح عند البخاري. ورواه كذلك أيضا من حديث علي بن خشرم عن عيسى عن ابن جريج. ابن جريج برضو معنا سبق قبل هذا حديث متابعة أخرى عن ابن جريج. ورواه كذلك أيضا مسلم من حديث عبد بن حميد عن محمد بن بكر ومن حديث سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه جميعا. اللي هو يحيى سعيد الأموي ومحمد بن بكر كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد. ورواه مسلم في مواضع كثيرة صراحة يعني. كذلك أيضا من طريق ابن أبي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. أو كده بقينا معنا سادس عن الزهري. معمر كمان هو طلع عن الزهري. ورواه كذلك أيضا مسلم في من حديث محمد بن عبد الله بن قهزاد عن علي بن حسين عن عبد الله بن المبارك عن محمد بن أبي حفص عن الزهري. يعني شوف رواه سبعة تقريبا هنا في الصحيحين بس. لو كملنا بقى خارج الصحيحين ممكن نكمل عدد كبير، لكن داخل الصحيحين فقط في سبعة بيروه عن الزهري. فحديث حديث مشتهر جدا متداول يعني، وزهري حدث به كثيرا في مزهر والناس تروي عنه. كل هؤلاء من الحفاظ رووه عن الزهري، وفي غيرهم كما قلنا خارج الايه خارج الصحيح. وهكذا طريق البخاري الذي معنا يروي كما قلنا عن ابي نعيم، ابو نعيم الفضل بن دكين، وده احد اكابر شيوخ البخاري، من كبار شيوخ البخاري، من كبار شيوخ البخاري. ليه؟ لان ده اصلا يعني بيروي عنه البخاري وشيوخه كمان. يعني الامام احمد ده من شيوخ البخاري بيروي عن ابي نعيم الفضل بن دكين، هو عدد من شيوخه كذلك. تمام. قديم يعني الرجل هذا قديم. فابو نعيم الفضل بن دكين مولاهم الاحول ابو نعيم الملائي ثقه ثبت من الائمه الكبار، والامام محمد كان يحبه حبا شديدا وكان يثني عليه بسبب موقفه في خلق القران وتشبثه يومئذ وصلابته في الحق. هذا كان احمد يرضى عنه ويدافع عنه في بعض المسائل يعني الاخرى. وابو نعيم الفضل بن دكين يروي هذا الحديث عن عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة. هو هنا البخاري بيقول عن عبد العزيز بن ابي سلمة بينسبه لجده، وقلنا ان دي من المشاكل التي تواجه الباحثين احيانا، ان هو يجد الراوي منسوب لجده او لجد او لجد ابيه فيدوخ عليه عشان يجيب ترجمه ليه، يروح كاتب كده مثلا عبد العزيز بن ابي سلمة، ما يلاقيش حد خالص من اصحاب كتب التراجم بترجم لحد اسمه عبد العزيز بن ابي سلمة اللي هو عايزه ده والمجشون، لان هم كلهم يكتبوا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة. لما يجي يترجموا له بيكتبوا اسمه كامل، وهو ده بيبحث في الكتب او عن طريق الكمبيوتر وكتب الاسم ده كده في كتب التراجم، مش هيطلع مع الراجل ده خالص. لو خد من البخاري عبد العزيز بن ابي سلمة مش هيلاقي اللي هو، او هيلاقي واحد غلط هيلبسه في حد تاني. لكن ليه؟ لان الرجل منسوب الى جده، وده ينبغي ان هو ان الباحث يحترق يعني ينتبه لمثل هذا، ان هو يجمع الاسانيد وينظر في الاسماء ويحتمل ومن شيوخ، ينظر في شيوخ لما يلاقي ما يبحث في راوي ويتشكك في امره ما يعرفش يوصل له، او يحس ان هو مش هو ده بتاعه، مش الراجل اللي هو اللي هو عايزه، مش الطبقه اللي هو بيبحث عنها. ينظر في شيوخ التلميذه، يروح رايح على الفضل بن زكي وشوف اسامي شيوخه كلها، هيلاقي فيها عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة، يقول يبقى هو ده احتماله، حط ده احتمال معاه. يبقى هو كده يبحث عن اثنين بقى، انا عبد العزيز بن ابي سلمة اللي هو الاسم اللي جاي في الاسناد، والاسم الاخر اللي وجده في اسماء شيوخ تلميذ الراوي هذا، هيلاقي في اسماء شيوخ تلميذ هذا التلميذ اللي هو فضل بن دكين يعني هنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة، فيحط معاك احتمال. وهكذا هيبقى عنده احتمال او اثنين في الغالب، يروح يبحث عنهم. هيجد في النهايه لو امعن النظر ان هو ابن ابي سلمة هذا هو نفسه ابن عبد الله بن ابي سلمة، لكن المصنف ذكره بايه؟ بمنسوبه لجده، لانه مشتهر بهذا. وكما قلنا هناك جماعات مشتهرين بالنسبه الى اجدادهم، الى اباء اجدادهم، باعلى من ذلك بكناهم بالقابهم، فالباحث ما يعرفش يوصل لهم من اول وهله، لازم يسلك مسالك اخرى، يحتال يعني عشان يعرف يشوف مين دوت، يحقق بقى يبحث. تمام. فتيجي بالطريقه دي احيانا، ولها طرق اخرى يعني. عبد العزيز بن ابي سلمة هذا الماجشون ثقة فقيه مصنف، هذا من أقران الإمام مالك، هو أحد أهل الفتية الكبار بالمدينة، وهو ثقة فقيه من أئمة زمانه من الأكابر يعني. وهو والد الإمام عبد الملك ابن عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون، وبرضو اسمه الماجشون، ولده بيسموه في الغالب ابن الماجشون، وقد يقال الماجشون عادي عن الأب أو الابن وهكذا، صار هذا لقبا للعائلة كلها، لعبد العزيز وأولاده وولاد أخواته كمان، عائلة كلها باسمها بقى لقبها الماجشون. الماجشون اختلف فيه، في الإمام أحمد كان يقول سمي الماجشون لأنه لما هو كان جاي من أصبهان فكان حافظ له، لما جاي من أصبهان كان صغير باين، فكان حافظ له كلمتين بس بالفارسي، شون او 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 جي جي او او شي، فكان لما حد يقول له حاجه يقول له شي او جي، فيقولوا الايه بتاع الماجشون اهو، تاخد بالك، طلعوها عليه يعني، لانه ما كانش حافظ غير هم حرفين بس من الفارسي، وكان باين صغير ما كانش يعني ايه ما كانش مدرك او كده، فكان اذا راى شيئا او سمع شيئا يذكر هذه العبارات، فصار اسمه هكذا. والبعض يقول لا اطلاقا ما كانش كده ابدا، ده هو الراجل لقب بهذا لشكله، هو كان الماجشون هذا عند اللغة، هي كلمة طبعا فارسية ومعناها الأبيض، الأبيض المورد، شخص لما يكون كده أبيض بحمرار ووشه كده مورد، وكان هكذا الماجشون، كانت وجنتاه موردتان، فكانوا يقولوا عليه الماجشون وصفا له يعني. ثم صار هذا كما قلنا وصف للعيلة كلها، اللي هو أخواته وعياله وعيال أخواته، وبقت الحكاية بقى إيه كبيرة خالص يعني. فالشاهد إن هو أبو عبد الملك الماجشون، عبد الملك الماجشون هذا فقيه مالكي، هذا من أصحاب مالك، فالولد من أصحاب الإمام مالك مالكي، والأب ليس مالكيا، الأب هذا من أقران الإمام مالك، ويقع الخلط أحيانا عند من لا يعرف الفرق بينهما، يعني قد ينسب للمالكية قول لعبد العزيز الماجشون، يتصور إن هو المالكي الولد عبد الملك الفقيه الشهير أيضا، أحد أكابر أصحاب الإمام مالك رضي الله عن الجميع. فصاحبنا هنا الذي يروي هو قرين الإمام مالك، إن هو هنا قرينه بقى مش تلميذه، الأب قرين مالك، ويروي معه حتى هو مالك وتابعه في هذا الحديث، وهو مالك يرويانه معا عن الزهري كما سبق وذكرنا أثناء تخريج الحديث. عبد العزيز الماجشون بيروي عن محمد بن شهاب بن الزهري، وده برضو من أسامي لو أنت مش عارف اسمه كامل مش تقدر إطلاقا تجيب ترجمته من أي كتاب، إنه اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، فلو أنت بتبحث عن ابن شهاب بس كده وبقابلني بقى هتدوخ، مفيش حد اسمه ابن شهاب كده ترجمته كده، او الزهري بقى يبقى يعني للتكبيضه، لكن لازم تبقى عارف ان هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله، لان كتب التراجم في الغالب خاصه المتابعه على حروف الهجاء يعني تبقى حسب اول اسم ثم الاسم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهكذا الى نهايه الاسم، فلا بد تكون عارف الاسم كاملا يعني، او ما يؤدي بك للوصول او تسلك مسلكا اخر كما قلنا. طبعا ابن شهاب بن الزهري امام الائمه، متفق على جلالته وإتقانه وتثبته، هو من رؤوس هذه الطبقة، وسبق ترجمته مرارا. الزهري بيروي الحديث ده عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله التميمي أبو محمد المدني، أحد الثقات الأفاضل، وهو بيروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاصي، صحيح أن هو إيه إن هذه الأسماء تنطق كذا على كل حال بالياء بإثبات الياء، عبد الله بن عمرو بن العاصي ابن وائل ابن هاشم ابن سعيد ابن سعيد بالتصغير ابن سعد ابن سهم السهمي، أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن، وهو أحد السابقين المكثرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد عبادله الفقهاء، العبادله الأربعة الفقهاء عبد الله بن عمرو، كما قلنا قبل هذا كان أبو هريرة يقول ما أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، هو في الوقت كان أكثر الناس تحصيلا وكتابة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد ذكرنا ما يتعلق بهذا الحديث سابقا في كتاب في الموضع الأول، قال عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، قال آخر رسول الله حلقت قبل أن أنحر، قال انحر ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم يعني إلا قال افعل ولا حرج، ده في أعمال أيام النحر تمام. والحديث هذا سيأتي تفصيل ما يتعلق به من الفقه في كتاب الحج فهو بابه يعني، لكن احنا هنا تكلمنا عما يتعلق به من فقه الباب اللي هو السؤال عند رمي الجمر، والرجل والعالم منشغل أو مشتغل بإيه بطاعة من الطاعات يسعه فيها الجواب، يكون من الممكن هو يسأل ويجيب. ثم قال البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. هنا الرواية بالثلاثة، لا يجئ لا يجئ ولا يجيء ولا يجيء، الأوجه كلها جائزة يعني لغة. لا تسألوه لا يجئ فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم لنسألن، فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت صلى الله عليه وسلم، فقلت إنه يوحى إلي، فقمت فلما انجلى عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا، قراءة الأعمش وما أوتوا، قراءة الجمهور وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قراءة في المصحف ويقرأ جماهير القراء كلهم يقولوا كده، إلا في رواية الأعمش فقط، والأعمش ده إمام من أمة القراءة أصلا في زمانه، يعني إمام في الحديث والقراءة معا، له قراءة يعني، لكن يعدونها في الشواذ الآن لأنها لم تصلنا بطريق متواتر كما سنذكر في شرح الحديث. قال الأعمش وهكذا في قراءتنا، قراءة الأعمش أنه كان يقرأ هذه الآية وما أوتوا من العلم إلا قليلا. طبعا الحديث هذا الإمام البخاري ساقه في باب قوله سبحانه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طبعا هذا أمر لا يختلف فيه أحد، يعني أن ما أوتيه الناس من العلم مهما ظن العلماء وأنهم قد أوتوا علما فإن ما أوتوه قليل، قليل جدا، كما ذكر موسى، كما ذكر الخضر لموسى عليهما السلام فيما ذكر من حديثه لما ذكرنا حديث الخضر وموسى، فجاء عصفور فوقف على حافة السفينة فقال له، فقال الخضر لموسى ما علمي وعلمك إلى علم الله تعالى إلا كما أخذ هذا العصفور من قارئ، ونسبة علمي وعلمك ونحن أعلم أهل الزمان، موسى والخضر دول أعلم اثنين في زمنهم، ليس عند أحد من العلم ما عندهم، أوسع الخلق علما في ذلك الوقت، فبقولوا شوف العلم اللي عندك كله والعلم اللي عندك هذا كله بالنسبة لعلم الله كنسبة ما أخذه هذا العصفور، العصفور ده أخذ نقطة كده بفمه ما لا توزن يعني ولا يمكن أن تقدر، نقطة لا قيمة لها أصلا بالنسبة لهذا البحر المحيط، يعني ولا حاجة، علمنا هذا كل علم علوم الخلق جميعا ولا حاجة. فإذا ده معناه أن ما حدش يعترض بقى، ده أنت مش عارف حاجة خالص، أنت بتعترض على إيه؟ تقول أن أنا لازم أفهم السر والحكمة والحاجة وحصل كده إزاي ولما والحكمة والبتاع، وأنت أصلا تعرف حاجة؟ وأنت فاكر نفسك فاهم حاجة أصلا؟ أنت مش فاهم أي حاجة في أي حاجة، ده أنت كل اللي عندك ده كله كلام فارغ ولا يذكر، فكيف تعترض وأنت جاهل بهذه الدرجة وما عندك من العلم نزر يسير جدا لا يعني لا يبين كثيرا من الأسرار، بل لا يبين إلا ما سمح الله لك بمعرفته، على هذه البحار من العلم التي لا تعرف عنها أنت شيئا، ده أنت عندك نقص معلومات حاد بل مميت كمان، فأنت سير على قد اللي عندك، خذ اللي عندك واسكت، فإذا هذا يجعلك تقف عند حدك. ولذلك هذه الآية نزلت عند ذكر، عند سؤال يهود عن الروح، الروح هذه كما سيأتي هنا خلاف طويل في الروح المسؤول عنها هنا، هي روح الحيوان، روح الإنسان اللي بات يده بين جنبي، ولا الروح اللي هو الملك، ولا إيه بالضبط، فيه زي 100 قول في هذه المسألة، تمام، لكن الراجح أنها الروح التي بين جنبي الإنسان. فإذا كنت أنت مش تعرف حاجة عن روحك، يعني أنت أيها الإنسان لا تعرف عن روحك التي بين جنبيه والتي بها قوام حياتك كلها أي شيء، تعرفش عنها حاجة خالص، لا تعرف تشوفها ولا تعرف تلمسها وتعرف عنها أي حاجة، لو جت إزاي وراح إزاي ما تعرفش حاجة خالص، وانتهى علم الخلائق عند هذا الحد، هم يعلمون أنها موجودة، في حاجة اسمها روح موجودة باتفاق، ما فيش حد يعرف ينكر الحكاية دي خالص، إنها شيء واقع شيء معروف متفق عليه عند العقلاء جميعا، بس أنت تعرفش عنها أي حاجة. فإذا كنت جاهلا بأخص صفاتك وأكرم وأكبر مكوناتك، أتطمع وأن تعرف ما عند الله؟ عايز تعرف بقى ربنا وتعرف كيف ولما وتكيف وتشبه وتمثل؟ طب ازاي ده انت الجهاز اللي عندك بتاع المخ ده اخره مش عارف يجيب اللي فيك، هيجيب اللي بره بتاع الخالق؟ هذا شيء مستحيل عقلا. فهذا ضرب مثل من باب الاولى، يعني اذا كنت انت جاهل بنفسك اتطمع ان تعرف حقيقة الله عز وجل واسرار كونه واسرار خلقته وكيف يخلق الخلق وكيف يقدر المقادير؟ دي كلها فوق مستوى عقلك بكثير جدا 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 جدا، بل لا مناسبة، فما تفكرش، وكل من فكر هام على وجه ما وصل لشيء. جماعة اللي دخلوا في هذه المسالك رجعوا حيارة، طبيعي جدا، واحد بيستخدم آلة ضئيلة جدا جايب إبرة وعايز يشيل بها جبل، عايز يهدم جبلا من الجبال الرواسي بإبرة، طب ده يروح فين دوت إبرة إيه وبتاع، انت مجنون ولا إيه؟ فهو ذلك يعني. الحديث هذا خرجه البخاري في مواضع كذلك من صحيحة، فرواه في هذا الموضع الذي نحن فيه، ورواه كذلك في كتاب هذا الموضع الأول الذي رواه في كتاب العلم في هذا الباب، وله كما قلنا في الصحيح عدة مواضع أخرى، منها مثلا ما في كتاب بسم الله كتاب التفسير. في كتاب التفسير البخاري بيرويه من حديث عمر بن حفص بن غياس عن أبيه عن الأعمش، وهنا معنا من حديث قيس بن حفص عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش. ده أول موضوع. الموضوع الثاني عن عمر بن حفص بن غياس عن أبي عن حفص بن غياث عن الأعمش. وخذوا بالكم قوي من هذا الإسناد، إن أول إسناد ده معنا في قيس بن حفص عن عبد الواحد، والإسناد الثاني الاثنين مش موجودين أصلا. فالحديث إذن يرويه عبد الواحد ويتابعه حفص بن غياث، يتابع عبد الواحد هذا حفص بن غياث، عشان هيجي شوية كلام كده في عبد الواحد بن زياد هذا. وكذلك أيضا الحديث يرويه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من حديث محمد بن عبيد بن ميمون حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش. يبقى كده في كم واحد رواه عن الأعمش؟ عبد الواحد بن زياد وعيسى بن يونس وكمان حفص بن غياس. عبد الواحد بن زياد وحفص بن غياس وعيسى بن يونس، هؤلاء الثلاثة إلى الآن في الصحيح يروونه كلهم عن الأعمش. خذوا بالكم حتى اليوم ثلاث متابعات همت، يعني هنقول ليه. ورواه كذلك أيضا البخاري في كتاب التوحيد من حديث يحيى عن وكيع عن الأعمش، وهذا الرابع هو وكيع بن الجراح اللي قلنا عليه من شوي، راهب أهل العراق وإمام المحدثين. وكذلك أيضا يرويه البخاري في آخر موضع في كتاب التوحيد من حديث موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش، اللي هو الرجل معنا في أول موضع دوت. يبقى كده الحديث بيروى من طريق عبد الواحد بن زياد، وبيروى عن عبد الواحد اثنين، موسى بن إسماعيل التبو زكي الإمام الشهير الحافظ السبت، وقيس بن حفص. قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل كلاهما يرويه عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش، وعبد الواحد ده نفسه مش متفرد عن الأعمش، يرويه معه حفص بن غياس وعيسى بن يونس وكيع بن الجراح، وهم مع ثلاثة كمان غيره يعني. فكده يرويه أربعة عن الأعمش، ويرويه عن عبد الواحد بن زياد، هيبقى فيه كلام دلوقتي دوت، يرويه عنه اثنين، تبو زكي موسى بن إسماعيل وقيس بن ابن حفص. طيب ومسلم، خليكم فاكرين دي الأول، مسلم بيروي من في كتاب صفة القيامة. طبعا احنا بنقولش كل شوية أسماء كتب في كل موضع عن مسلم، مسلم يروي حديث في كل موضع في كتاب واحد. مسلم عادته على البخاري، شوف البخاري يذكر الحديث في كم موضع في كل حتة، مفرقه في الكتاب كله، تلاقي حتة هنا ومرة يجيبه في الطهارة، ومرة تانية تلاقيه في موضوع تاني تلاقيه في الجهاد، وبيلف معاك الصحيح كله بالحديث، شكرا بذكر في كل موضع الكتاب اللي هو فيه. لكن مسلم بيحط كل الطرق في مكان واحد وخلاص، في كتاب واحد، لكن لا نقوله إلا أول مرة. فمسلم في كتاب صفة القيامة ذكره حديث عمر بن حفص بن غياس عن أبي، ده ورد في البخاري نفس الطريق. ورواه كذلك أيضا مسلم في من حديث برضو عمر بن حفص بن غياس عن أبي، وساقه كذلك، عفوا احنا كررناه كده الأول، هذا ساقه من حديث بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج عن وكيع، برضو روايه وكيع عندنا بس من طريق اخر في البخاري يعني. وساقه اخيرا مسلم من حديث ابي سعيد الاشج عن عبد الله بن ادريس عن الاعمش. فهنا افادنا مسلم كمان متابعه خامسه عن الاعمش، فالاعمش كان رواه عنه عبد الله بن ادريس ووكيع وحفص بن غياس وعيسى بن يونس وعبد الواحد بن زياد. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف احنا الاسناد اللي عندنا احنا فيه ايه. البخاري بيروي من حديث في هذا الموضع الأول، يروي من حديث قيس بن حفص، قيس بن حفص التميمي الدارمي أبو محمد البصري، ثقة. الحافظ ابن حجر بيقول له أفراد يعني له أحاديث يتفرد بها لا يرويها غيره، بس الرجل ثقة، والثقة مش كل أفراده مقبولة ولا كلها مردودة، حسب يعني. في ثقات لهم، كل الثقات يغربون أصلا يعني، عامة الثقات لهم غرائب حتى الأكابر منهم. القضية أنه هو هل يتحمل هذا التفرد في هذا الموضع ولا لا، فممكن يكون له أفراد هذا الفرد صحيح، وقد يكون هذا الفرد منكر، الحال حسب السياق حسب القرائن والنظر، مفيش قاعدة عامة في الحاجات دي خالص، لأن الحديث ما فيهوش في هذه المسائل في تفرد الثقات ولا في زيادة الثقات قاعدة، وكل من ينقع عنهم خلاف هذا فهو مخطئ عليهم. الجماعة الفقهاء والأصوليين يقولوا أن زيادة الثقة مقبولة دوما، هذا كلامهم هم أحرار، مش موضوعنا. لكن المحدثون لا يفعلون هذا، أئمة المحدثين النقاد الأكابر ليس لهم قاعدة في هذه المسألة، بل هم مرة يقبلوها ومرة يردوها. مبنى الكلام على الحفظ، إيه المحفوظ؟ قد يكون المحفوظ الزيادة وقد يكون محفوظ النقص اللي هو الوجه الآخر، وبالغالب يكون النقص هو اللي ماشي كمان، هو الأكثر يعني. تمام، ما لهمش قاعدة، حسب السياقات، حسب الإتقان، وحسب حفظ الراوي، وحسب القرائن، لهم نظر في كل حالة، لهم نظر خاص، ما فيش قاعدة واحدة يعني. فالثقة مش معنى ان هو له افراد ان هو يكون يعني كل ما تفرد به ضعيف، لا يلزم هذا اصلا. التفرد من مظان العلل، تفرد الراوي ده يخليك تخاف، بتلاقي حديث تفرد به راوي لما يروي غيره تركز بقى شويه وتنظر بقى وتدقق اكثر، لان ممكن يكون ده منكر من مناكير، غلط، ما فيش حد رواه ازاي عنه يعني. طب الراجل ده بيروي عن مين؟ بيروي عن واحد مشهور جدا زي الزهري مثلا. طب الزهري ده ما فيش حد في العالم روى عنه الحديث زي فلان ده، فلان ده يتحمل، هل هذا الثقة ممن يتحمل أن ينفرد عن مثل الزهري ممن له أصحاب كثيرون جدا ملازمين ليه للنهار ما بيسبهوش ويتفرغ عنهم هذا الرجل؟ ده راجل مثلا ثقة من طبقة مثلا ياخد مثلا إيه 7 من 10، كويس ثقة بس مش 10 من 10 يعني، واللي واخدين 10 من 10 زي مثلا مالك ومعمر وسفيان بن عيينة والجماعة الكبار أو دول أصحاب مالك أصحاب الزهري الكبار، لم يروي أحد من هذا الحديث ولا أحد من ثقات أصحاب الزهري، ويتفرد به واحد ثقة، اي نعم، فده يخليك تقلق تخاف تتأكد بقى تركز هنا قوي، لانه ممكن يكون ده فرض من مناكير اخطأ يعني، خطأ من اخطأ. تمام، قيس بن حفص كل ما في المسألة ان هو الرجل ثقة وكل حاجة، بس ابن حبان قال عنه يغرب يعني يتفرد عن الرواب احاديث ما يروهاش تاني حد معاه، وكما قلنا هذا مظنة الخطأ، وممكن يكون الرجل ما فيش عنده مشكلة يكون تفرد وصحيح، فده ما يعملش مشكلة معنا خالص هنا. ليه؟ حتى لو احنا قلنا الرجل له مناكير كمان ولا يضر حاجه هنا، ليه ما يضرش؟ لان الحديث ده رواه واحد تاني عن عبد الواحد بن زياد مع قيس بن حفص، عشان كده قلت لكم ركزوا معايا في هذا الحديث في متابعاته هناك عند الامام مسلم من حديث عند البخاري من حديث موسى بن اسماعيل التبوذكي عن عبد الواحد بن زياد عن الاحبش. فلو احنا تصورنا ان ممكن قيس راجل له افراد وكده، فليس هذا من افراد قيس، لو احنا قلنا ان هو سلمنا بقول ابن حبان هو يغرب اللي هو عليها من الحافظ كلامه، حافظ في التقريب بايه؟ بيلخص كلام الجماعه اللي قبله، بس ليس يحرر في كل الاحوال، بل بيلخص كل اللي اتقال في عباره واحده. فالحافظ لخص كلام ابن حبان يغرب، قال عن هو ترجمها له افراد، ماشي صح، هما الاثنين معنى واحد تقريبا يعني، لكن هذا الحديث الذي معنا ليس من افراد قيس بن حفص اصلا. ليه؟ لان رواه عن عبد الواحد بن زياد احد الثقات الاكابر اللي هو ابو سلمة المنقري موسى بن اسماعيل التبوذكي، رواه هو الاخر عن عبد الواحد بن زياد، فذهب احتمال ان يكون هذا من افراد قيس بن ابن حفص. تمام، خرجنا من قيس بن حفص. عبد الواحد بقى بن زياد اللي هو شيخه روى عن الاعمش احد الائمه الثقات ايضا ثقه، لكن في حديثه عن الاعمش مقال. طب هو هنا بيروي عن الاعمش الا بيضه كده، واحد يقول لك اهو شوف الراجل بيقوله في مقال في روايته عن الاعمش، والبخاري بيخرج ليه عن الاعمش؟ طب ازاي ولا فيها اي مشكله برضه؟ ليه؟ لان المقال اللي قيل في روايه عبد الواحد عن الاعمش ما قاله ابو داود ان هو كان يعمد الى احاديث مرسله فيصلها، تبقى احاديث محفوظه عن الاعمش انها مرسله، عبد الواحد يخليها موصوله يكملها للايه، يجيب فيها صحابي ويكملها يعني. طيب جميل، خلاص سلمنا ان هذا القول هو القول، ان هو ده كان كثيرا منه وليس كذلك، ده هو حصل له في احاديث معروفه يعني، ولذلك لم يذكر هذا عنه الا ابو داود فقط، وكل الائمه على توثيق الرجل عامتهم على توثيقه يعني. طيب خلاص سلمنا ان هو بيعمل كده فعلا، ان هو هنقول ان هو كل احاديثه كده، كل احاديثه بيعمل فيها العمله دي، فهل هذا الحديث من ذلك؟ لا ليه؟ لان احنا قلنا الحديث ده بيرويه عن الاعمش حفص بن غياث وكيع بن الجراح وعيسى بن يونس، وكمان في واحد كمان نسيت اسمه دلوقتي هو اللي هو عند مسلم دوت، فعندك اهو عندك 4 بيروها مع عبد الواحد بن زياد. تمام، الاربعه دول كلهم بيروه عن الاعمش بنفس هذا الطريق موصولا، فليس هذا مما يخشى ان يكون فيه الاشكال اللي بيقع لعبد الواحد مع روايه الزوق مع روايه الاعمش اطلاقا. ليه؟ لانه هو متابع في 4 غيره كلهم من اكابر اصحاب الاعمش قلنا اللي هو الرابع الخامس هو عبد الله بن إدريس. كده الأربعة دول كلهم بيرووه وليس في حديثهم عن الأعمش هذا الإشكال، عن الأعمش بنفس الطريق هذا موصولا، فلم يرويه الأعمش مرسلا أصلا هذا الطريق، وعبد الواحد وافقهم على هذا الوصل، فده ليس من ما يخشى فيه أن يكون مما وصله عبد الواحد من حديث الأعمش المرسل، هذا خارج هذا الإشكال. ليه؟ كما قلنا عرفنا هذا بجمع الطرق، لأن في أربعة كمان من الثقات من أصحاب الأعمش بيرووه ليس عندهم هذا المشكلة، فليس هناك أي شيء أي إشكال في هذا الإسناد إطلاقا، حتى وإن كان بعض الرواة فيهم كلام، لكن هذا الكلام لا يضر إطلاقا في خصوص هذا الحديث. وده الحاصل في كل ما يرويه البخاري من حديث أي راو فيه كلام، هتجد أنه عند النظر هذا الكلام وإن صح وإن كان عاما، هو في غالب يكون كلام نسبي، يعني هو في حالة دون حالة، سلمنا أنه عام فهو لا يؤثر على رواية البخاري شيئا البتة، لأن البخاري كان ينتقي ما صحيح حديث من تكل ما فيهم، كرجل يعني خبير خريت، ما هو رجل يعني سادة ولا طالب علم صغير عشان يفوته مثل هذا، ده هو اللي قالنا الرجل ده في مشكلة، يعني هتلاقي ناس واسوا تتكلم فيهم وذكر إشكالاتهم ثم يخرج عنهم، أيوة بقولك أنا بنتقي منه الصحيح بتاعه، أنا مش عايز، أنا عارف الصح بتاعه فين وخطأ فين، خبير بشأنه يعني، لكن أكثر الناس لا يعلمون. عبد الواحد بن زياد بيروي هذا الحديث، حتى ابن عبد البر يقول أجمعوا على أنه لا خلاف بينهم أن عبد الواحد بن زياد ثقة ثبت، والقطن الفاسي بيقول عنه ثقة لم يعتل عليه بقادح، ما لقوش عليه حاجة يمسكوها خالص، ثقة ثبت، لكن كما قلنا كل ما أخذ عليه فقط مسألة هو كان أحيانا يعمد إلى حديثة يرسلها الأعمش فيصلها، خليها موصولة، يتبقى الأعمش مثلا يوقف بها عند أحد التابعين يروح مكامل هو الصحابة بتاعها فيخطئ في ذلك، لكن كما قلنا حديثنا هذا خارج من هذا الإشكال، لأنه قد رواه جماعة من كبار الثقات من أصحاب الأعمش موصولا أصلا، فنفوش هذا لا يخشى فيه هذا الإشكال أبدا يعني. طبعا الأعمش سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الكوفي الأعمش الثقة الحافظ الإمام العالم الورع سيد أهل زمان من أكابر أهل زمان أحد سادة الزمان في وقته رضي الله عنه ورحمه، هو إمام في الحديث وإمام في القراءات وإمام في أمور كثيرة يعني. والأعمش بيروي عن إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه الشهير إبراهيم النخعي، وهو أيضا من الثقات لأنه كان يرسل كثيرا، ما هذا لا يضره يعني، وكذلك الأعمش كان فيه كان يدلس، وكنا التدليس هذا كان عندهم أمرا سائغا لم يكن عيبا يعني، كان صنع يعني فقط. إبراهيم بن يزيد بيروي الحديث هذا عن علقمة ابن قيس بن عبد الله النخع الكوفي الثقة الثبت الفقيه العابد، هؤلاء كلهم نجوم أزمنتهم، دول أئمة الواحد منهم يزن يعني كثيرا جدا، نحن نذكر أسماء كده على السريع بس دول كل واحد منهم يعني ممن شغل سمع الزمان وقتا طويلا. علقمة بيروي عن عبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن أحد السابقين الأولين من كبار العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومناقبه كثيرة لا تحصر يعني. الحديث دوت كما قلنا البخاري ساقه في باب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وذكر سبب نزول هذه الآية، وهذا كما قلنا حتى لا يظن الطالب الذي يمعن النظر ويكثر السؤال للمشايخ ويسألهم هم واقفين وهم قاعدين ويتتبع العلم ويطلب ويرحل في سبيله وكل ما سبق في كتاب العلم من وسائل الطلب والحث والحظ، فبيقول لك لو أنت عملت الحاجات دي كلها يعني لو أنت أخذت بكل هذه الأسباب وحصلت العلم كله الذي عند الخلق أوعى تغتر ولا تظن أنك قد حصلت ما ليس عند الناس، بل اعلم أن كل هذا الذي عندك قليل فلا تغتر، خد بالك يعني وقف عند حدك، فده كأنه كده إيه كأنه نقطة نظام، لو أنت التزمت بكل هذا وصرت على رسم العلماء فما عندك من العلم إلا قليل. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة، وتروى خرب المدينة اللي هي الأماكن اللي فيها خرابات يعني بعيدة عن العمران وكذا يعني، وهو يتوكأ على عسيب معه، عسيب اللي هو بتاع النخل دوت يعني، فمر بنفر من اليهود، في بعض الروايات فمر به نفر من يهود، طبعا لا خلاف بينهما، فهو تقريبا كانوا الاثنين ماشيين قصاد بعض يعني هم في طريق واحد، فمر بعضهم على الاخر الاثنين تقابلوا، فيصح ان يقال ان هذا مر بذاك وان هذا مر بهذا، فما كانش حد واقف وثاني قالوا يعني هم ماشيين فقابلوا ناس، فيصح ان تقول ان مر هو بنفر منهم ويصح ان هم يقولوا فمر به نفر منهم أو هو مر بنفر منهم، الاثنين صح، انهم تقابلوا في طريق، فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه، لا يجيء بشيء تكرهونه، هيقول لكم حاجة انتوا فاكرينها هتسألوه سؤال هيعجزه يعني، هو هيرد عليكم ويفحمكم، فهتبقوا يعني شكلكم مش كويس، فبلاش، انتوا عارفين هو صادق وان هو نبي وكل حاجة، فليش الإحراج يعني. فبعضهم قال اسألوه، عصدهم يحرجوه يعني ويعجزونه بالسؤال، والتاني قالوا ما انتوا عارفين هيجاوب وهيحرجكم، انتوا بلاش امشوا احسن. فقال بعضهم لنسألن، يعني والله لنسألن، هذا في جواب القسم. فقال رجل منهم، فقام احدهم فقال يا ابا القاسم ما الروح؟ سؤال مجمل عام يعني، عايز ايه في الروح؟ قال له ما الروح؟ يعني ما الروح ايه؟ ما ماهيتها؟ ما شكلها؟ ما حقيقتها؟ ما حكايتها؟ فكان عايز جواب زيه برضو كده بالظبط، جواب مجمل تمام، وهذا يكون هذا اتم واكمل جواب لمثل هذا السؤال. واحد بيسالك سؤال عام، رد عليه رد عام، ما تقعدش تفصل، خاصه اذا كان سؤال اعجاز، سؤال تعجيز عفوا وتعنيف مثل هذا يعني. فسكت صلى الله عليه وسلم لانه ما عندوش علم حاضر في هذه المساله، واوحي اليه فقلت انه يوحى الي، فقمت بينهما بينه تمام، ادفع عنه التهويش يعني حتى لا يشغل لا 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 لا, لا يشغله شيء. فلما انجلى عنهم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هنا رواية الأعمش قال وما أوتوا من العلم إلا قليلا، فكان هذا إفحاما لهم، لأنهم هم يعلمون أن هذا هو الجواب، هم عندهم من الروح لا يعلمه أحد، علمها مما سأثر الله به لنفسه، فكانوا يتوقعون هو يجيبهم بأي إجابة فيأخذون ذلك عليه، فلم يفعل، وأجابهم الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب الحقيقي اللي هو ليس أحد من الخلق يعرف عنها شيئا، ولهذا يجب الوقوف عند هذا الحد. طبعا تكلم في هذا الأمر جماعة كثيرون من المتكلمين وناس من العلماء كثيرون تكلموا في هذه حقيقة الروح وتوسعوا في هذا الأمر، وهذا في الحقيقة بلا طائل، لا طائل تحته، لأن لن يصلوا إلى شيء، وبالفعل ما وصلوش لحاجة، هو مجرد كلام، كله كلام واحتمالات وضروب من النظر، لكن أسلم شيء ما جاء في كتاب الله عز وجل، قل الروح من أمر ربي، يعني قال استأثر الله بعلمه. طبعا سيأتي تفصيل الكلام في هذه المسألة وذكر أشهر ما قاله العلماء وتفسير هذه الآية ومعنى من أمر ربي، هل هو من أمره يعني أمر بذلك من فعله ولا من شأنه، الأمر سيكون فيها كلام، لكن في باب متعلق بهذا، ليس هذا الباب يعني. قال الأعمش هكذا في قراءتنا، يقصد قراءة نفسه يعني، وهكذا قرأ على الشيوخ. طبعا مسألة قراءة هذه مسألة واسعة، وكان هناك في القراءات عند السلف ما ليس عندنا، اللي وصلنا هذا هو اختيارات بعض الأئمة اللي هي وصلتهم بطرق متواترة صحيحة فنقلت لنا على التواتر. القرآن شرط أن يكون قرآنا كما ثلاثة شروط: صحة الإسناد، أن يكون صحيح الإسناد، وموافقا لوجه نحوي موافق للعربية، ما يكونش مخالف لها يعني، وموافق للرسم، صحة الإسناد بالتواتر. وجمعهم ابن الجزري كما ذكرناه مرارا في مطلع الطيبة فقال: فكل ما وافق وجه نحوي، يكون موافق للغة العرب يعني وللسانهم، وكان للرسم رسم المصحف احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن. فهذه الثلاثة الأركان، دي أركان القراءة الصحيحة المتواترة المقبولة يعني. وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة، بيقول لو جاء وجه من القراءة في القراءة السبع المتواترة واختل فيها أحد هذه الشروط فحكم لها بأنها شاذة، مثلا ما يصح تواترا إلا ما استكمل هذه الشروط الثلاث تمام. فهذه القراءة صحيح موافقة للغة وموافقة للرسم وصحيحة الإسناد من الأعمش، متواترة من الأعمش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من الأعمش لينا بقى احنا ما تواترتش، ولهذا عدوها في الشواذ، فلا في قراءة الشواذ وهي قراءة كثيرة يعني، فما ينفعش ان احنا نقرأ بها لأنها مش متواترة، لكن الأعمش يقرأ بها، طبعا يقرأ بها لأنها متواترة عنده، متواترة عند الأعمش فيقرأ بها ما عندوش إشكال، يقول هكذا في قراءتنا، لكن احنا في قراءتنا نقرأ بها، ما نقرأش انها مش متواترة لأنها ما تبقاش في حقنا قرآن يعني، هي رواية لكن ليست قرآنا يعني. وهذا القدر فيه كفاية، ولا لقاء آخر إن شاء الله.